يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، فإن الناظر المتأمل المتدبر لآيات كريمات في كتاب ربنا تبارك وتعالى، ألا وهي قوله سبحانه في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. هذه الآيات الكريمات في سورة النور حملت للمؤمنين هذا النور، وبينت لهم مواطنه في الأرض، فما من مؤمن إلا ويسعى سعيا حثيثا لتحصيل هذا النور وتحصين نفسه وتحصين بصيرته بهذا النور الرباني، ولا يمكن له أن يصل إلى هذا النور إلا بالاستعانة بالله تبارك وتعالى وكتابه: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. ثم بالاستعانة بنهج نبيه صلى الله عليه وسلم: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ولا يصل الإنسان إلى بغيته من تحصيل هذا النور الرباني كتابا وسنة إلا بالتعرف على الله ورسوله في المساجد. فالمساجد هي بقاع النور التي يحصل الإنسان فيها بغيته، والمساجد خير البقاع. قال صلى الله عليه وسلم: خير البقاع المساجد، وشر البقاع الأسواق. حسنه الألباني. وعند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب البقاع إلى الله مساجدها، وأبغض البقاع إلى الله أسواقها. نعم، المساجد أحب البقاع إلى الله تعالى، وهي كذلك أحب البقاع إلى عباد الله المخلصين، لأنه من تمام حبهم وكمال إخلاصهم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم أن يحبوا بيوت الله، وأن تشتعل قلوبهم حبا ورفعة وتعظيما وإجلالا لما أجله الله ورسوله في هذه الأرض، أقصد بيوت الله تعالى. إن من كمال محبة المؤمنين لمساجد الله تعالى أن يقبلوا عليها وأن يجلوها وأن يجعلوها ملاذا لهم، لا سيما بعدما أرهقتهم ماديات الحياة. فالمساجد تمثل لهم الطهر والطهارة ونبع الإيمان. قال عدي بن حاتم رحمه الله ورضي عنه: ما دخل وقت الصلاة حتى أشتاق إليها. وقال أيضا: ما أقيمت الصلاة منذ أسلم إلا وأنا على وضوء أقبل به على المسجد. وقال إمام التابعين سعيد بن المسيب رحمه الله ورضي عنه: ما دخل علي وقت الصلاة إلا وقد أخذت أهبتها، ولا دخل علي قضاء فرض إلا وأنا إليه مشتاق. فالمساجد يحن إليها عباد الله تبارك وتعالى ويأرز إليها الصالحون. قال صلى الله عليه وسلم: يأرز الإيمان إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، رواه مسلم. كذلك يعيش المؤمنون المسلمون في هذه المساجد مع الله مولاهم الحق، يناجون ربهم العلي، يدعونه سبحانه وبحمده، ويتضرعون إليه أن يحفظهم وأن يكلأهم برعايته. لذا أمر الله تبارك وتعالى هؤلاء المؤمنين، أمرهم ببناء المساجد وعمارتها ورفعها وتطهيرها من الدنس واللغو من الأقوال والأفعال التي لا تليق. فقد أذن الله تبارك وتعالى لمن أراد به خيرا، أذن الله له أن يعمر مساجده. قال سبحانه: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ومن يعمر مساجد الله إن لم يكن أهل الإسلام والتوحيد أيعمرها أهل الشرك والكفران؟ والجواب لا. وقال صلى الله عليه وسلم: من بنى لله بيتا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. كذا قال صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا لا يريد به رياء ولا سمعة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تأويل هذين الحديثين: وشتان شتان بين من بنى بيتا في ضيق الدنيا وبين من بنى بيتا في سعة الجنة، إذ موضع الشبر فيها خير من الدنيا وما فيها. وصدق والله الحافظ ابن حجر، فكيف يقاس شبر في الدنيا بقصر فكيف يقاس شبر في هذه الجنة بقصر في هذه الدنيا؟ بل إن النبي صلى الله عليه وسلم عد مما يلحق المؤمن بعد موته من الحسنات والأعمال علما علمه ونشره، وولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته. وعندنا ما اشتهر بين المسلمين مما صحت نسبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ومن هذه الصدقات الجاريات بناء المساجد وتشييدها. كذا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ليس فقط ببناء المساجد وإنما برعايتها وتنظيفها. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور. تقصد عائشة بالدورها هنا أي القبائل. قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وأن تطيب، وأن تنظف وأن تطيب. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أيامه امرأة تقم المسجد أي تجمع القمامة منه، فلما لم يلحظ النبي صلى الله عليه وسلم وجودها سأل عنها، فقيل له إنها قد ماتت. فحزن صلى الله عليه وسلم وانطلق إلى قبرها فصلى عليها بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم. كذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ما يؤذي المسجد ويشوه صورته وقيمته الحضارية، فنهى عن النخامة والتف والبصاق في المساجد، ومن فعل ذلك فعليه الاستغفار وعليه إزالته ودفنه. قال صلى الله عليه وسلم: البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. وكان عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه يحجر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كل جمعة، أي كان رضي الله تعالى عنه يهيئه كل جمعة قبل الصلاة. كذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحول المسجد لسوق يباع فيه ويشترى وتنشد فيه الضالة. وكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم من وجد ذلك أن يعلمه، فإن لم يرجع فليقل: لا ردها الله عليك، أي هذه الضالة. وإذا كان يبتاع ويشتري فإنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: لا أربح الله بيعك، تعظيما للمسجد أن يشابه الأسواق وأن يتحول إلى مجرد أماكن للصخب. كذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التناشد للأشعار في المساجد على سبيل الافتخار والمدح، وهذا أمر كان يحدث عند الجاهلية، أنهم كانوا إذا اجتمعوا في مكان تناشدوا الأشعار في مدح بني فلان وفي مدح فلان. فنهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن تتحول المساجد إلى شيء من ذلك. كذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتخذ المساجد لتضييع الأوقات، نقصد بذلك عبثا في المسجد، وعن اتخاذ القبور مساجد، وأن يدعى مع الله تبارك وتعالى فيها أحد، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وكذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تتخذ المساجد طرقا لغير ذكر أو صلاة، وهذا ولشديد الأسف يقع فيه كثير من عوام المسلمين، وهو من جملة علامات الساعة التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تتخذ المساجد غرضا وطرقا لغير الذكر والصلاة. كما نهى الشرع أن تقام الحدود في المساجد، وفي ذلك تعظيم للمساجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي بال جاهلا في المسجد، قال له: إن المساجد لم تبنى لشيء من هذا، وإنما بنيت لذكر الله والصلاة. فبين صلى الله عليه وسلم بذلك قاعدة كلية، أن المساجد الأصل فيها أنها أماكن لذكر الله تبارك وتعالى، وبين صلى الله عليه وسلم أن اجتماع الناس في المساجد ينبغي أن يكون على الخير والطاعة والذكر والصلاة وقراءة القرآن. قال صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وفي صحيح مسلم أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه خرج على حلقة في المسجد فقال لهم: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله تعالى. فقال لهم: الله، أي أنشدكم الله أنكم ما جلستم في هذا المسجد إلا لهذا؟ قالوا: ما أجلسنا إلا ذاك. قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. فقال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فوجدهم جالسين فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله على ما هدانا للإسلام. فقال: الله ما أجلسكم إلا هذا؟ فردوا عليه وقالوا: الله ما أجلسنا إلا هذا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن جبريل جاءني فأخبرني أن الله يباهي بكم ملائكته. ما منزلة المسلم الذي يحافظ على الصلاة في المسجد، لا سيما في أوقات نكص فيها كثير من الناس على أعقابهم فصاروا يخشون التردد على المساجد ويتكاسلون ويتباطؤون عن ذلك؟ أولا، هناك جملة هائلة من أحاديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المؤولة لبعض آي القرآن الكريم، والتي تدل دلالة واضحة بينة على فضيلة الذهاب إلى المساجد وإتيانها. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا كلما غدا أو راح. وقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وفي سوقه 20 درجة، ذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى إلى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، أي لا يخرجه من بيته قاصدا إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما دامت الصلاة تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. هذا الحديث فيه تضعيف أجر الصلاة للمسلم في المسجد جماعة. ولقد قيد علماء الملة تضعيف صلاة ب25 أو 27 في المسجد، وقصر ذلك على الجماعة التي تكون في المسجد لا على الجماعات التي تقام في البيوت والأسواق. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، وقد جاء عن بعض الصحابة قصر التضعيف 25 درجة على الجماعة في المسجد الجامع أو المسجد عموما. وقد قال ابن نجيم قال: من جمع بأهله، أي صلى إماما بأهله في غير المسجد، لم ينل ثواب الجماعة إلا إذا كان لعذر شرعي. وعليه فأجر صلاة الجماعة المنصوص عليه في الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: ثم أتى إلى المسجد. بل استمع يا من تحافظ على صلاة الجماعة في المسجد إلى الأجر الجزيل لمن خرج من بيته متطهرا لإدراك الجماعة في المسجد. قال نبيك صلى الله عليه وسلم: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر، وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما، كتاب في عليين، حسنه الألباني. ورتب الشارع الأجر الجزيل إذا كان السير إلى المسجد في ظلمة الليل البهيم. نعم، إذا كنت تسير لأداء صلاة العشاء والفجر في ظلمة الليل البهيم في وقت نكص فيه الناس على أعقابهم وناموا وتراخوا عن صلاة الجماعة، فإن النبي قد وعدك بأجر جزيل. قال صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام. كذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوقوع الأجر الجزيل للمسلم الذي يحرص أن يبني بيته أو أن يجاور المسجد. نعم، هذا من الهدي، وكانوا يقولون في عرفنا وأمثالنا: اختر الجار قبل الدار، وخير جار لك هو بيت الله تبارك وتعالى. إلا أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال لبني سلمة لما أرادوا ترك حدود المدينة حتى يقاربوا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم أن في هذا مضرة بالمسلمين، وأن دفع هذه المضرة مقدم على جلب هذه المصلحة، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: يا بني سلمة، صلاتكم تكتب آثاركم، صلاتكم تكتب آثاركم. يعني احرصوا على التردد إلى المسجد في صلاتكم، تكتب هذه الآثار والخطوات التي تمشونها إلى المسجد. يا من تأتي إلى المسجد خطواتك إحداها ترفعك درجة والثانية تحط عنك خطيئة. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. والرباط يكون بالذهاب للمساجد في وقار وسكينة وعدم هرولة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يعدو الإنسان عدوا وأن يهرول هرولة إلى المسجد. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون فما فاتكم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وأبشر يا من جاهدت نفسك ورابطت وارتبطت بالمساجد، فلقد جعل نبيك صلى الله عليه وسلم من حافظ على هذا فجعل قلبه كالقنديل المعلق في المسجد أو كالسمك في الماء. جعل النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد عنده بهذه المنزلة، جعله من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم رجل قلبه معلق في المساجد. يا من كان المسجد بالنسبة لك بيتا ووطنا، أبشر أبشر بهذا الأجر. فلقد حسن العلامة الألباني في صحيح الترغيب والترهيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما توطن رجل المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله له كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم. ما توطن رجل المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله له كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم. يا من استوطنت المساجد أنت في ضمان الله وحفظه ورعايته وكلاءته. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة كلهم ضامن على الله عز وجل، ثلاثة كلهم ضامن على الله عز وجل: رجل خرج غازيا في سبيل الله فهو ضامن على الله حتى يتوفاه، ورجل راح إلى المسجد فهو ضامن على الله حتى يتوفاه، ورجل دخل بيته وخرج منه بسلام فهو ضامن على الله عز وجل. وفي رواية: ثلاثة كلهم ضامن على الله عز وجل: رجل جاهد، ورجل خرج للصلاة، ورجل خرج للحج. حسنه الألباني. يا من أقبلت على المساجد وأتيت مبكرا قبل الأذان أو قبل الإقامة، أبشر، فأنت في صلاة ما انتظرت الصلاة والملائكة تجلس تذكرك وتدعو الله تعالى لك، فتقول لك وأنت في مصلاك، تقول لك: اللهم اغفر له، اللهم ارحم، اللهم اغفر له، اللهم ارحم. كل هذا الخير وهذا الفضل يتنزل من الله تبارك وتعالى على أهل المساجد، لأنهم زاروا الله تبارك وتعالى في بيته، وحق على المزور أن يكرم زائره. ويزداد الفضل وتزداد الرفعة إذا كانت صلاتك في مسجد مخصوص بالأجر، كمن أتى للصلاة في الحرمين، في المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو المسجد الأقصى أو مسجد قباء، إذ ثبت لكل واحد منهم فضله. فالصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما سواه، والصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة فيما سواه، والصلاة في المسجد الأقصى فك الله تعالى أسره وحفظه من التقسيم الزماني والمكاني، والصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة فيما سواه. في قباء صلاة مباركة، إذ هو المسجد الأول الذي بني في الإسلام، والذي نزل فيه قوله سبحانه: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. نعم، نبيك صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر في كل سبت ثم ينطلق إلى مسجد قباء يأتيه ماشيا فيخرج متطهرا، ووعد من فعل ذلك فأتى مسجد قباء متطهرا فصلى ركعتين وعده بأجر عمرة تامة تامة. أيها الكرام المسلمون، بعدما تعرفنا على شيء يسير مما جمعته لكم من بطون الكتب الصحيحة في فضل المساجد وفي فضل إعمارها، إذا كانت المساجد بهذه المكانة وتلك القدسية حيث اصطفاها الله تبارك وتعالى فجعلها دورا له منزهة عن الشرك، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقوله سبحانه وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين، إذا كانت المساجد بهذه المكانة فما الواجب علينا تجاه المساجد؟ أولا، الواجب علينا أن نستحضر فضائل المساجد وأن ننشرها في الناس، لا سيما في الأجيال الصغيرة التي انتشرت فيها الجهالة بقيمة المساجد. ثانيا، أن نتربى من جديد على أن المسجد هو الدار الكلية بالنسبة للمسلم، فالمسجد في الإسلام لا يقتصر دوره على مجرد ركعتين ودمعتين بتلاوة آيات قرآنية، والمسجد في الإسلام ليس كالكنيسة أو المعبد اليهودي، بل المسجد في الإسلام مؤسسة كاملة، مؤسسة علمية تعليمية تثقيفية إعلامية شورية تصحيحية إغاثية. المسجد في الإسلام لا يتوقف دوره على مجرد الكهنوت، وإلا فلقد جاء الإسلام بضد ذلك مما يزعمون. وربنا سبحانه قال في كتابه في آيات سورة النور التي ابتدأنا بها خطبتنا، قال سبحانه في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. والبناء في هذه الآية في قوله سبحانه في بيوت أذن الله أن ترفع، المقصود به البناء الحسي والبناء المعنوي. فالبناء الحسي هو بناء المساجد وتسييد المساجد وإقامتها لتحقيق مرادها، وننبه على خطأين انتشرا في هذا الزمان يتعلقان بالرفع المادي للمساجد. الخطأ الأول كثرة بناء الزوايا، كثرة بناء الزوايا والمساجد المتلاصقة، وهذا نلاحظه، فقد يكون في شارع واحد أكثر من زاوية، وهذا يفرق المسلمين ويشتت شمل المصلين، وهذا مما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الحسن لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، وفي رواية حتى يتباهى الناس بكثرتها، حتى يتباهى الناس بكثرتها. ومن الهدي أن يصلي المسلم في المسجد الجامع لا سيما في صلاة الجمعة حتى يجتمع المسلمون على إمام واحد، وهذا خير لهم إن كانوا يعلمون. كذلك من الأخطاء الشهيرة تشييد المساجد وزخرفتها، قال صلى الله عليه وسلم ما أمرت بتشييد المساجد، أي المبالغة في زخرفة المساجد، وإطالتها ورفعها كما يفعل النصارى في دورهم وكنائسهم وكما يفعل يهود في معابدهم. قال ابن عباس رحمه الله ورضي عنه: لتزخرفن المساجد كما زخرفت اليهود والنصارى، وهذا نهانا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد صح عن أنس رضي الله عنه أنه قال: سيأتي على الناس زمان يتباهون بالمساجد ثم لا يعمرها إلا القليل. رضي الله عن أنس، وكأنه يتكلم عن زماننا وعن أوطاننا وعن أماكننا. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينهى أن تحمر المساجد وأن تزخرف، فقال: لمن أراد أن يشيد المسجد شيده وخمره حتى لا ينزل مطرا، وإياك أن تحمر أو أن تصفر أو أن تزخرف. وعليه فالسنة في بناء المساجد التوسط والقصد وعدم المبالغة. ثم الواجب الأكبر الذي يجب عليك أيها المسلم تجاه المسجد: إعمار المسجد وإتيان المسجد. وهذا في قوله سبحانه: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. أين هذا من أناس لا يشهدون حتى صلاة الجمعة ثم يدعون أنهم مسلمون؟ عن عائشة رضي الله عنها سئلت عن حال رسول الله في بيته، كيف كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: كان يكون في مهنة أهله صلى الله عليه وسلم، فإذا حضرت الصلاة قام فصلى كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه، كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. قال مطر الوراق رضي الله عنه: كانوا يبيعون ويشترون، فإذا سمع أحدهم النداء وميزانه في يده خفضه وأقبل على الصلاة. إن مطر الوراق في تعبيره أنهم كانوا يبيعون ويشترون فيه رد على هؤلاء الذين يزعمون أن المصلين في المساجد هم أهل الفراغ، هم أهل الفراغ من الوقت والعمل، بل إنهم يسومون الذين يصلون في المساجد سوء العذاب وينعتونهم بأقبح الكلمات قائلين عمن يصلي في المسجد: إنه تنبل وخاب وخسر من هذا سعيه وكلامه. بل إن الذي يصلي في المسجد هو الرجل، هم الرجال، وعيب أن يقال لغيرهم مثله رجل. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه بعدما سمع حديثين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أنطلق إلى أناس لا يشهدون الصلاة معنا فأحرق عليهم بيوتهم. إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أنطلق إلى أناس لا يشهدون الصلاة معنا فأحرق عليهم بيوتهم. فكيف لو بعث صلى الله عليه وسلم في مدينة كمدينتنا وأكثر الناس لا يعظمون لا شعيرة أذان ولا صلاة ولا جمعة ولا جماعة، بل يدعون أن من يفعل هذا هو درويش أو مأفون أو أنه متطرف؟ أقصد بذلك من حافظ على الجماعة في المساجد. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعظيما لشأن الصلاة في المسجد: قال من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. وهذا الحديث متكلم فيه من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. قال ابن عباس من سمع حي على الصلاة حي على الفلاح فلم يجب فقد ترك سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وقال سفيان بن عيينة لا تكن مثل عبد السوء لا يأتي للصلاة إلا حين يدعى أي بالنداء. هذا يسميه ويصفه سفيان بن عيينة بعبد السوء، فكيف لو جاء سفيان فصدم في أناس يدعون أنهم مسلمون لا يأتون لا لأذان ولا لإقامة ولا يعظمون شعيرة. ثم إياك إياك وترك الصلاة عموما وترك الصلاة في المسجد خصوصا. قال الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل، قال الله تبارك وتعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال سبحانه فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم توعد من يتخلف عن الصف الأول في المسجد، فقال صلى الله عليه وسلم لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله، لا يزال أناس يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله. قال إبراهيم التيمي إذا رأيت الرجل يتهاون في التكبيرة الأولى فاغسل يديك منه. إذا رأيت الرجل يتهاون في التكبيرة الأولى فاغسل يديك منه. والله إن هؤلاء لو بعثوا ومروا في بلاد تزعم أنها مسلمة ثم يجدوا هؤلاء أن الناس لا يصلون ويدعون الإسلام زورا وبهتانا، والله لارتد بصرهم خاسئا وهو حسير. نسأل الله أن يهدينا وأن يبصرنا بالحق وأن يعيدنا إلى سواء السبيل، هو ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، أخي الكريم، هذه منزلة المسجد في الإسلام وتلك منزلة الصلاة في المساجد. بقي لنا أن نختم بالدور الأهم لا سيما في أوقات الفتن. واجبنا نحو المساجد إذا أغار أعداء الله عليها وإذا ساموها سوء العذاب ونعتوها بما لا يليق. فما واجبنا وأعداء الله تبارك وتعالى منذ بداية الإسلام لم يفتأوا عن الحرب الضروس على الإسلام وعلى بيوت الله تعالى. حتى في زمان رسول الله أقام المنافقون مسجدا ضرارا تفريقا لكلمة المسلمين. هذا في القديم، أسسوا هذا المسجد بغرضهم هذا. أما في العصور الحديثة فمنذ عصر محمد علي والذي ينعتونه بمؤسس الدولة الحديثة فمنذ هذا العهد. والحرب على المساجد لم تتوقف، وكان هدفهم الأسمى هو تفريغ المساجد من محتواها الديني لتتحول المساجد إلى متاحف. وتحقق لهم شيء من ذلك بعد سقوط الخلافة الإسلامية التي حمت المسلمين، والتي روجوا لها بأنها دولة الرجل المريض. تحقق لهم شيء من ذلك، فحول كمال أتاتورك عليه لعنة الله إلى يوم الدين، حول المساجد إلى متاحف. وفي الفترة الأخيرة لم تتوقف حملات الإعلاميين العلمانيين المسمومة المحمومة على بيوت الله تعالى، فهذا يعلن عن حملة قذرة انتشر شرارها على الإنترنت في الفترات الماضية، حملة نزل إمامك إذا لم يعجبك كلامه من على المنبر، مرورا بنعت المساجد بأنها أوكار الإرهاب والتطرف والتخلف والرجعية. كذلك قال إبراهيم عيسى إن المساجد تغسل أدمغة المسلمين ولا بد من التدخل لوقف هذا. كذلك قاموا بالتحريض على محاصرة المساجد ومراقبتها وتجفيف منابع الدعوة فيها، ثم بعد ذلك وقفوا للدعاة الصادقين بالمرصاد ووصفوهم ونعتوهم بأبشع التهم حتى يفقد عوام المسلمين ثقتهم فيهم. وكانت آخر المصائب التي حدثت إقرار قانون دور العبادة الموحد، والذي جامل فيه العلمانيون المشرعون الأقلية على حساب الأغلبية المسلمة. وإن هذا والله ليكونن سببا من أسباب نزول الشرر والفتن على هذا البلد وعلى غيره من بلاد المسلمين. فيا عقلاء هذا البلد ويا أهل الإسلام فيه، أعيدوا للمساجد هيبتها، وهي سبب من أسباب إشعاع الخير. ومنذ نحي دور المسجد، ومنذ أضعف دور المسجد، ومنذ أضعف دور العلماء والدعاة في بلادنا، ونحن نرى الشارع كما رأيتم الآن من دركات إلى دركات. قال صلى الله عليه وسلم: لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه. فأفيقوا أيها المسلمون، فصارت الحرب على دينكم بينة، والحرب على مساجدكم واضحة. ووالله ثم والله لن يصنع الأبطال إلا في مساجدنا الفساح، في روضة القرآن، في ظل الأحاديث الصحاح. شعب بغير عقيدة ورق يذريه الرياح، من خان حي على الصلاة يكون حي على الكفاح، من خان حي على الصلاة يكون حي على الكفاح. إنها نصيحة صادقة لوجه الله لنعيد للمساجد دورها حتى لا تتحول المساجد إلى متاحف. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأذل الظلم والظالمين، ودمر أعداء الملة والدين. اللهم من أرادنا ومساجدنا وإسلامنا ودعاتنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وديننا ومساجدنا وإسلامنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل تدبيره تدميره، ومزقه كل ممزق، وضحه على رؤوس الأشهاد يا مولانا. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم الكريم المبارك الأغر أن تنصر عبادك المستضعفين شرقا وغربا، شمالا وجنوبا. اللهم أعز الإسلام في كل مكان من أرضك. اللهم بارك للمجاهدين في جهادهم، اللهم بارك لهم في حسن توكلهم عليك، وبارك لهم في يقينهم فيك، وبارك لهم في عدتهم وعتادهم. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل فتنة وسوء وكرب يا رب العالمين. اللهم ارفع عن مصر الغلاء، وارفع عن مصر البلاء، وارفع عن مصر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام راقدين، واحفظنا بالإسلام في كل وقت وحين. اللهم إنا نسألك أن تحفظ علينا ديننا وأن تثبتنا على عقيدتنا حتى نلقاك يا رب العالمين، غير مبدلين ولا مفرطين ولا متلونين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تثبتنا وأن تهدينا وأن تشرح صدورنا وأن تتولنا وأن لا تتول عنا يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب النبي، ولعن من لعنهم أو سبهم وانتقص قدرهم. اللهم آمين. أقم الصلاة.